السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرسى وأكباد حرى. كيف أقنع من نفسي أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أواسيهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها؟ أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، حديثنا هذه الليلة وهي الليلة الختامية لهذا الاحتفاء بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حديثنا تحت عنوان علي والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. واضح أن هناك مجتمعات متقدمة في العالم تتوفر لأبنائها ظروف الحياة الكريمة، يتوفر لهم التعليم، تتوفر لهم الرعاية الصحية، تتوفر لهم فرص الإنتاج والعمل، تتوفر لهم أجواء الكرامة والحرية التي هم مرتاحون لها إلى حد كبير. وفي المقابل هناك مجتمعات أخرى تعيش واقع التخلف، حيث لا تتوفر لقطاع كبير من أبنائها ظروف المعيشة المناسبة. هناك فقر، حاجة، أمية، نقص في فرص التعليم، بطالة حيث لا تكون هناك فرص للعمل، كبت، مصادرة للآراء، إذلال بسبب الاحتلال أو الاستبداد. وواضح التباين بين هذين الواقعين في العالم، ولذلك تجدون زرافات ومجاميع كبيرة من أبناء هذا العالم الثاني أو الثالث النامي المتخلف ما شئت فعبر، تتمنى لو تتاح لها فرصة الانتقال إلى ذلك العالم. في كل سنة الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن منح تأشيرات إقامة دائمة، تأشيرات للهجرة إلى أمريكا، تعلن عنها من أجل استقطاب الكفاءات والأدمغة من مختلف بلدان العالم والطاقات والكفاءات. يعلنون عن رقم معين 50,000 مثلا، ولكن المتقدمين إلى طلب هذه التأشيرة الدائمة يعدون بعشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين، يبحثون عن فرصة للانتقال إلى هناك. وبين فترة وأخرى نسمع عن كوارث يتعرض لها المهاجرون هجرة غير شرعية من أفريقيا، من المنطقة العربية، مختلف المناطق، إلى الدول الأوروبية، كما يحصل مثلا في من يهاجرون إلى أسبانيا من دول المغرب العربي، يهاجرون إلى أسبانيا بعضهم عن طريق البحر وفي ظروف غير آمنة وغير مضمونة، يغامرون بحياتهم من أجل أن يصلوا إلى تلك الضفة، إلى ذلك العالم، وهكذا إلى أستراليا، وهكذا إلى بعض البلدان. ويعلن عن بعض الكوارث وهناك ما لا يعلن عنه. لماذا يرغب كثير من الناس في الانتقال إلى هناك؟ لأن ظروف الحياة هناك مناسبة أكثر، مهيئة أكثر. وحتى أن أصحاب الثروات ورؤوس الأموال إذا أرادوا الاستثمار المضمون الجيد المردود فإنهم يستثمرون أموالهم هناك، مليارات من الدولارات من المنطقة العربية للاستثمار في أمريكا وفي أوروبا. لماذا الاستثمارات هناك؟ لأن الفوائد هناك، لأن ظروف الإنتاج، لأن ظروف العمل، لأن سلامة القوانين وما أشبه من الأمور أفضل هناك، ولذلك ينقلون أموالهم إلى هناك للاستثمار. هذا التباين بين الواقعين يتسع، تتسع الهوة. وإدراكا من المؤسسات الدولية العالمية بخطورة هذا الأمر، صار في الأمم المتحدة قسم تحت عنوان البرنامج الإنمائي يهتم بقضايا التنمية البشرية الاجتماعية الإنسانية، لعلها مترادفات، ويصدرون تقارير في كل سنة، كل سنة يصدر تقرير عن التنمية الإنسانية لمختلف مناطق العالم، وهناك تقرير خاص بالمنطقة العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية. الآن صار تقريبا 4 تقارير صدرت من هذا البرنامج الإنمائي من الأمم المتحدة. وفي بعض البلدان تجاوبا مع هذا المسار أصبحت هناك تقارير محلية. من سنة 2003 يعني قبل 3 سنوات في المملكة، عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أصبحت وزارة الاقتصاد والتخطيط تصدر أيضا تقريرا تحت عنوان تقرير التنمية البشرية فيما يرتبط في الواقع المحلي في المملكة. يعرفون التنمية الإنسانية بأنها توسيع خيارات البشر، وهي تقوم على محورين. المحور الأول بناء القدرات الممكنة من توفير فرص الحياة الكريمة التي تمكن الإنسان من الحياة حياة طويلة وصحية، وتتوفر له فرص التعليم وكسب المعرفة وحرية التعبير عن الرأي
هذا هو المحور الأول. المحور الثاني التوظيف الكف للقدرات، يعني أن يجد الناس فرص وأن يكون هناك توظيف للقدرات البشرية في هذا المجتمع أو ذاك في الميادين الإنسانية، في المجال الاقتصادي والمجال السياسي، لتحقيق الغايات الإنسانية الكبيرة من الحرية والعدالة والكرامة. تعريف الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية هو بهذه الصيغة، ونحن على ضوء هذا التعريف وعلى ضوء هذه التقارير الدولية والتقارير المحلية التي تصدرها الوزارة عندنا في المملكة أيضا، نريد أن نتحدث عن التنمية الاجتماعية. حينما نجد أن هناك تخلفا وأن هناك موارد نقص في ظروف الحياة التي يجب أن تتوفر لنا كبشر كمواطنين كمجتمع، فإن علينا أن نهتم بالتفكير في تحسين أوضاعنا وظروفنا. ولكن من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول عن إنجاز وتحقيق التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية؟ كثير من الناس ربما يفكرون أن المسؤولية تقع حصراً على عاتق الحكومات، حكومات بسياساتها بقراراتها بتحكمها في الثروات الوطنية هي المعنية بالتنمية البشرية بالتنمية الإنسانية. صحيح أن الحكومات تتحمل الدور الأساس والرئيس، ولكن لا يمكن إغفال دور المجتمعات والشعوب، لأن الشعوب تستطيع أن تكون محفزاً للحكومات، محفزاً للحكومات من أجل وضع السياسات التنموية الصحيحة ومن أجل التطبيق الصحيح لهذه السياسات. والشعوب أيضاً لها دور أساس في تحقيق التنمية والرقي بفاعليتها بنشاطها بعطائها. ولذلك تشير مختلف التقارير إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية. لا يصح لنا أن نلقي باللائمة على الحكومات ونعتبر أنفسنا نحن غير مسؤولين. نرى حالات الفقر، نرى حالات الجهل، نرى حالات التخلف، فنصفق يدا على يد، شبيتنا الحكومة ما سوت، الحكومة ما عملت. هذا ليس صحيحا. المسؤولية بالدرجة الأساس على الحكومات، لكن أين هو دور الأمة؟ أين هو دور الشعب؟ أين هو دور المواطنين؟ ونريد في حديثنا أن نركز على هذا البعد، على هذا الجانب. أعتقد أن هناك مهام ثلاثة يجب أن نفكر فيها وأن نهتم بها من أجل أن نساعد أنفسنا، من أجل أن نحسن أوضاعنا، من أجل أن نرتقي بمستوى مجتمعنا. فنحن مسؤولون عن واقعنا وعن أوضاعنا. هناك ثلاث مهام. المهمة الأولى إنتاج ونشر ثقافة التنمية. التنمية لها ثقافتها، والتواكل والكسل والخمول والتقاعس أيضا له ثقافته. ومشكلتنا أنه تنتشر في أجوائنا، ينتشر في أجوائنا النوع الثاني من الثقافة. نحن بحاجة إلى ثقافة تدفع كل إنسان فينا لكي يفجر طاقته، لكي يعمل ما في وسعه من أجل تحسين وضعه الشخصي وللمساعدة على تحسين أوضاع الآخرين. ثقافة المسؤولية في مقابل الحالة الأنانية، أن الإنسان يجد نفسه معنيا بنفسه وليس عليه من غيره. والمشكلة أن كثيرا من الناس لا يتحملون المسؤولية تجاه ذواتهم، هو أيضا ما يتحمل المسؤولية تجاه نفسه، يعيش الفقر ويستسلم له، يعيش البطالة ويخضع لها، يعيش الجهل ولا يسعى لمواصلة التعليم وكسب المعرفة، لا يتحمل المسؤولية حتى تجاه ذاته. الثقافة الإسلامية الأصيلة هي التي توجه الإنسان نحو ذاته، أنت مسؤول عن نفسك، بل أنت مسؤول عن من حولك، بل أنت مسؤول عن الحياة كلها، أنت خليفة الله في الأرض، يجب أن تتحمل المسؤولية. القرآن الكريم يكشف للإنسان ويفضح للإنسان توجهات التدبير التي تخدعه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تقبل التبريرات، هذه تبريرات. أنت تستطيع أن تعمل، أنت تستطيع أن تنجز، أنت تستطيع أن تتحرك. الذين عملوا، الذين أنجزوا، الذين حققوا، الذين صنعوا بشر مثلك، ويمتلك ما يمتلكون من طاقات وكفاءات، لكنهم فجروا طاقتهم، لكنهم تحركوا، فعليك أن تفجر طاقتك وتتحرك وأن تتحمل المسؤولية تجاه الناس. واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. ثقافة التنمية هي الثقافة التي تدفع الإنسان للعمل والفاعلية. في بعض الأحيان بعض ألوان الثقافة الدينية تطرح بشكل خاطئ، وكأن الإنسان لا طموح له في هذه الدنيا، الدنيا ما لها قيمة، لازم الإنسان يعمل للآخرة، إيش قيمة هالدنيا، إيش قيمة هالحياة، ما تسوى. هذا خطأ، ليس صحيحا. الدنيا مزرعة الآخرة، من كان في دنياه عاجزا فهو عن آخرته أعجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعدين وفي الآخرة حسنة. نحتاج إلى الثقافة التي تفتح أمام الإنسان آفاق الطموح والتطلع في هذه الحياة، الثقافة التي تزيح أمامه الحواجز عن الانطلاق والعمل، اعمل، تحرك، انفتح. ثقافة التنمية مسألة مهمة. التفكير بلا جدول عمل، البعض من الناس يثبطون العزائم، يشعروك ما في جدوى تتحرك، ما في جدوى تعمل، يثبطون عزمك. إذا أردت أن تعمل مشروعا اقتصاديا يخوفونك من الخسارة، إذا أردت أن تنتقل إلى منطقة أخرى يجعلونك تشعر بالقلق من الغربة، إذا أردت أن تشترك مع الآخرين يحذرونك من سوء الشراكة مع الآخرين، وهكذا. هناك ثقافة سلبية تثبيطية، نحن بلا ثقافة تدفع الناس إلى التنمية، ثقافة تجعلهم يتعاونون مع بعضهم البعض، ينطلقون، يغامرون. الحياة تحتاج إلى مغامرات، ليس حالة راكدة، ليس حالة جامدة على مختلف الأصعدة. بعض الناس يعيشون حالة من الاسترخاء والكسل، عشرات، لست مبالغا حينما أقول عشرات الأشخاص يستشيرونني، بعضهم يتصل أو يطلب مني أخذ خيرة. طبعا أنا ما أشجع أن الإنسان يتنازل عن عقله ويعتمد على الخيرة في كل شيء، خيرة في الحيرة وفي مواردها المحدودة، أما ما كان واضحا، أما ما كان فيه رجحان، لماذا منحنا الله عقل؟ وبعض الناس يتصور وكأن الخيرة اتصال تليفوني حتى يعرف رأي الله من خلال الخيرة. من يقول لك الخيرة توضح لك رأي الله في هذا الموضوع بهذا الشكل، بهذه البساطة، بهذه السذاجة؟ إذا ما نحتاج إلى العقل، ما يحتاج. أي موضوع، أي مشروع يطرح علي، أتصل تلفون في الله، وش رأيك أسوي لو ما أسوي؟ الخيرة زينة، هذا رأي الله زين. خيرة مو زينة، رأي الله مو زين. لا يا إخوان، من قال لكم من الخيرة هكذا؟ أساسا هناك بحث وكلام حول الروايات الواردة حول الخيرة ومدى صحة سند هذه الروايات. المرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه له استفتاء حول هذا الموضوع، قال: الثابت من الروايات الواردة، الصحيح من الروايات الواردة حول الخيرة، هي تلك الرواية التي تقول: إذا تحيرت في أمر أو ما بهذا المضمون، صل لله ركعتين، وادعو الله، اطلب من الله الخير، ثم اعمل بما وقر في نفسك. هذه هي الرواية الصحيحة الثابتة. الخير الأخرى فيها روايات، لكن إلى أي حد هي صحيحة؟ إلى أي حد هي ثابتة؟ وحتى مع الصحة والثبوت، هل يعني ذلك أن الإنسان في كل شيء يستخير، وفي كل أمر يستخير، وفي كل قضية يستخير؟ ويفرط بعض الناس في طلبهم للخيرة من الرجال والنساء، تتصل لامرأة تستخير، بعدين يتبين تضرب ولدها لو ما تضربه، مستخير عنده شيخ. بعض الطلاب والطالبات يستخيروا على مراجعة فصول من مناهج الدراسة، ما عنده خلق يراجع كل المناهج الدراسي، يبغى يراجع المنهج اللي متوقع يجي سؤال منه، ما يدري ايش ذاك المنهج، يتصل يطلب خيرة يراجع هالفصل ولا ذاك الفصل. بالله عليك، هل الخيرة لهذه الأمور، لهذه القضايا؟ أقول عشرات الأشخاص يستشيرون أو يتصلون، ثم يتبين أن أمامه فرصة للرقي في وظيفته في عمله، لكن في منطقة ثانية، هو يشتغل في دائرة، في شركة، في مؤسسة، في بنك هنا في المنطقة، معروض عليه الترقية لكن في منطقة ثانية، ينتقل من هالمكان إلى مكان آخر، بس ترقية في وظيفته، ترقية في عمله، متردد، متهيب، يستخير، يستشير. هذا نوع من الإفراط في الدعاء، من الإفراط في الراحة. كيف نتقدم إذا لم نتحمل؟ كيف نتقدم إذا لم نغامر؟ كيف نتقدم إذا لم نجتهد في حياتنا؟ هذه المناطق التي تزدحم بفرص العمل، واضح أن هناك مراكز، أن هناك عواصم في المنطقة الشرقية. الدمام، الدمام تعتبر مركز وعاصمة للمنطقة الشرقية، يستصعب كثير من الناس أن ينتقل إلى هناك. الناس من مختلف أنحاء الوطن يأتون ويسكنون في الدمام في المنطقة الشرقية، لكننا من منطقتنا هذه أفراد أو عشرات يمكن أن يكونوا قد انتقلوا لسبب أو لآخر، يشعر بالغربة، بالابتعاد عن أهله، بأن الجو مو جو اللي ألفنا وما أشبه ذلك. نحتاج إلى ثقافة تشجعنا أكثر على أن نتقدم، على أن نغامر، على أن نجري خلف طموحاتنا وتطلعاتنا. ولا أريد الإطالة كثيرا حول هذا الموضوع، وإن كانت فيه جوانب كثيرة. إذن الأمر الأول ثقافة التنمية، وهنا التوجيه الديني له دور، العالم الديني، الخطيب، المؤسسات الدينية، الإعلام، المثقفون، ينبغي أن يشجعوا طموح التنمية وطموح التقدم والفاعلية والعمل عند الناس. الأمر الثاني، المهمة الثانية في موضوع التنمية الاجتماعية، العمل الأهلي، المؤسسات الأهلية. كل التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة، تركز على هذا الأمر، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الأهلية. وجود المؤسسات الاجتماعية الأهلية يعني تقدم مستوى الوعي عند الناس، يعني تحمل الناس لمسؤولية أنفسهم، يعني نجاحهم في أن يتعاونوا مع بعضهم البعض، وهذا أمر مهم أن الناس ينجحون في أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. مهم أن الناس يتحملون مسؤولية أنفسهم. الدول المتقدمة مع الأوضاع المتقدمة التي يعيشونها وتوفر أمور حاجاتهم ورفاهيتهم، لكن ساحتهم مزدحمة بالمؤسسات والمنظمات الأهلية. لا تكاد تجد شأناً من الشؤون في تلك البلدان إلا وله منظمة أهلية، إلا وله مؤسسة اجتماعية، بدءاً من البيئة، منظمات لحماية البيئة عندهم، كيف يحافظوا على البحار، على الشواطئ اللي عندهم عن التلوث، كيف يمنعوا المزيد من تلوث الجو، كيف يحافظوا على نظافة مدينتهم، كيف يحافظوا على أناقة شوارعهم وحدائقهم. منظمة وناس يتطوعوا، اجتماعات فيها ونشرات لها وجهود تبذل. يعني هناك ما عندهم بلديات، يعني هناك ما في مؤسسات حكومية تقوم بهذا الدور. بلى، في بلديات، في مؤسسات حكومية، لكن المجتمع يشعر أنه أيضا يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية. المجتمع يشعر بأنه هو أيضا معني بنظافة مدينته، بأناقة بلده، بسلامة الأجواء التي يعيش فيها من التلوث. منظمات لرعاية الحيوانات وحماية حقوق الحيوانات. وربما نضحك، ربما نضحك نحن، دول متفرغين ما عدوا مشغل، منظمات للدفاع عن الكلاب ومنظمات للدفاع عن القطط، دول ما عدوا مشغل. في الواقع هذا يكشف عن ذوق، هذا يكشف عن تحضر، وديننا فيه تعاليم بهذا الاتجاه. وكذلك حول جوانب الصحة، حول جوانب التعليم، حول جوانب المعرفة، حول الدفاع عن الحريات. لا، بل أنتم تعلمون أن تلك المجتمعات فيها منظمات ومؤسسات أهلية ترعى هذه الشؤون على مستوى العالم. منظمات حقوق الإنسان ليس بلدانهم فقط، وإنما على مستوى الكرة الأرضية. منظمة أطباء بلا حدود، منظمة الإغاثة الدولية، منظمة العفو الدولية، وسائر المنظمات. امرأة واحدة من مقدونيا المعروفة، الأم تيريزا، من مقدونيا تنطلق وتذهب إلى الهند وتذهب إلى أفريقيا وتؤسس ملاجئ وبيوت للأيتام وللمرضى وللمنبوذين وللذين يعيشون ضمن أمراض ميؤوس من شفائها، وتستوعب مئات الألوف من هؤلاء. مبادرات عندهم على مستوى العالم. أما نحن في مجتمعاتنا فحتى احتياجاتنا المحلية في مدينتنا، في قريتنا، ننوء بحملها. الجمعيات الخيرية في بعض مناطقنا تشكو من ضعف تعاون وتجاوب الناس معها. الأعضاء اللي يصيروا في إدارة الجمعية يبقوا يتكرروا سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، ليس لتشبثهم هم بالمنصب، وإنما لقلة من يرشحون أنفسهم في بعض الحالات. الأندية الرياضية كذلك، اللجان المختلفة تشكو كذلك. لماذا؟ وين؟ كيف نعيش في هذا المجتمع؟ الجمعية الخيرية لمن؟ النادي الرياضي لمن؟ لجنة كافل اليتيم لمن؟ صندوق الزواج الخيري لمن؟ اللجان الدينية والثقافية لمن؟ لنا، لأبنائنا، لمستقبلنا، لواقعنا. إذا أنا ما انخرط فيها وإنت ما تعاونت معها والثالث ما تجاوب معها، كيف يحصل عندنا حراك اجتماعي؟ كيف تعالج قضايانا؟ على كل إنسان أن يفكر كما هو عضو في عائلة، ينبغي أن يكون عضو في مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية، من منظمات المجتمع المدني، وأن يدعمها وأن يتفاعل معها. نحن بحاجة إلى هذه المؤسسات، ليس فقط من أجل معالجة حاجات المجتمع، وإنما أيضا لمتابعة الدوائر الحكومية. الآن هناك فكرة طرحت من قبل المجلس البلدي في المحافظة، وهي مطروحة في بقية مناطق المملكة، تكوين مجالس أحياء، وهي فكرة مهمة جدا. كل حي من الأحياء أهل الحي يجتمعون يختارون مجموعة منهم تتشكل إدارة يتابعوا حاجاتهم. يا جماعة حيكم لكم، إذا أنتم لم تهتموا بنظافة حيكم، إذا أنتم لم تهتموا بأمن حيكم، إذا أنتم لم تهتموا بالخدمات التي تحتاجونها لحيكم، من تريدون أن يهتم لكم؟ صحيح الدولة عندها وزارات وعندها خدمات، لكن تحتاج إلى مطالبة في بعض الأحيان، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى طلب. فإلى هالحد الواحد ما عنده حماس حتى يطالب بالخدمة التي يحتاجها. بإمكاننا أن نخدم أحياءنا ومناطقنا كثيرا عن طريق هذه المجالس وعن طريق المزيد من اللجان والمزيد من المؤسسات. هذا الموضوع الثاني، المؤسسات الاجتماعية علينا أن نتفاعل معها، أن ننخرط فيها، أن ندعمها، أن نتبرع لها، أن نشترك فيها. تخجلني بعض التقارير التي أقرأها عن جمعياتنا الخيرية، كل جمعية خيرية في المنطقة تصدر تقرير سنوي، بعض التقارير أنا أخجل منها لأني أجد أن التبرعات من خارج المنطقة ومن خارج المجتمع أضعاف مما هي من داخل المجتمع. لماذا؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. الناس اللي ما يهتموا بأنفسهم كيف يريدون من الآخرين أن يهتموا بهم؟ هذا الموضوع الثاني. المهمة الثانية، المهمة الثالثة، وجود برامج للتنمية، وجود برامج للتنمية على مختلف الأصعدة. مثلا على صعيد التعليم لازم تكون عندنا برامج، كيف نرفع المستوى التعليمي، كيف نشجع الموهوبين من أبنائنا، كيف نؤمن فرص التعليم العالي. لازم نضع برامج، نتعاون فيما بيننا حتى تكون هناك برامج كما هو موجود في سائر المجتمعات سائر البلدان. بعض المناطق عندنا لجان شبابية جزاهم الله خير يهتمون في العطلة الصيفية بتجميع بعض الشباب بتعليمهم السلوك والدين والأخلاق، وأيضا بتقويتهم في الدروس اللي يحتاجوا إلى تقوية. إذا هو ضعيف كان في دراسته، راسب في بعض المواد، يعملون برامج تقوية. هذا مظهر من مظاهر تقوية التعليم، برنامج من البرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى التعليمي. عدد من أبنائنا الآن هاجروا إلى الخارج يدرسون في أمريكا وفي مختلف البلدان منذ السنة الماضية، نسأل الله أن يوفقهم وأن يصلحهم وأن يعيدهم إلى بلادهم، وقد حققوا آمالهم، توفروا على الكفاءة، توفروا على الطاقة والقدرة العلمية لخدمة وطنهم ومجتمعهم. طيب هؤلاء يحتاجون إلى من يدعمهم، يحتاجون إلى من يتواصل معهم. نحن في حاجة إلى أكثر من لجنة، إلى أكثر من جهة تتصدى باتجاه برامج تدعم التعليم. مدارس موجودة، مدارس الحكومة مسوية مدارس للتعليم ابتدائي، متوسطة، ثانوية، معاهد، جامعات، لكننا نحتاج إلى جهد أهلي لمواكبة هذه المدارس، للتفاعل مع هذه المدارس، لدعمها. يخبرني بعض المدراء في المدارس أننا نترجى من أولياء الأمور أن يحضروا الاجتماعات، ابنه في المدرسة وهو لأمره ما حاضر يروح يراجع، ما حاضر يحضر اجتماع لأولياء الأمور. يا إخوان ليش إحنا هالشكل عاجزين عن أنفسنا؟ من كان عن دنياه عاجز فهو عن آخرته أعجز. ساعات يقضيها في الجلوس مع شلته وأصدقائه، نص ساعة ساعة ما يروح إلى المدرسة يتابع شؤون ابنه. إدارة المدرسة والمدرسون الذين يدرسون ابنك إذا شافوك تروح وتتابع وتسأل سيكونون أكثر اهتماما في التعليم وأكثر رعاية لابنك في المدرسة. أما إذا شايفين الأباء ما هم سائلين عن أولادهم. يحدثني بعض المعلمين المعلم نفسه يتعب حالة في الاتصال بالعائلة، لكن العائلة بعض الأحيان ما تجيب خبر، خاصة بعض الآباء ما يجيبوا خبر. عاجز، هذا كسل، هذا هو الذي يجعلنا لا نتقدم ولا نتطور. فنحتاج إلى برامج في مجال التعليم، في مجال الصحة نحتاج إلى برامج. الآن في الدمام في المنطقة الشرقية تابع لغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، هناك لجنة أصدقاء المرضى تتواصل مع المستشفيات، تقدم لهم بعض الدعم، تقدم بعض الملاحظات، بعض المقترحات. طيب نحن في هذه المنطقة عندنا مستشفيات، بعض الأحيان نسمع تذمر وتضجر عما يحصل من إهمال في هذا المستشفى أو ذاك، وفي هذا المركز أو ذاك. طيب ليش ما نشكل لجنة أصدقاء المرضى في المنطقة، لجنة تهتم بالتواصل مع المستشفى، إدارة المستشفى إذا كل شهر مجموعة من رجالات المجتمع يروحوا ويتحدثوا لهم عن بعض النواقص، يتحدثوا لهم عن بعض الشكاوى، يبرزوا استعدادهم للدعم. ستجدون أن إدارة المستشفيات ستكون أكثر جدية واهتمام إذا شافوا في متابعة لهم، إذا شافوا في اهتمام بهم. إحنا غاية ما قد يفعله البعض منا إذا واحد واجه نقص في المستشفى وشوية عنده روحية يروح يشتكي ينشر في الجريدة، وهذا عدد محدود. بعض الناس ما يلخيل خلاص اللي صار صار انتهى الموضوع. كيف نتقدم؟ كيف نتغير أوضاعنا وإحنا ما عدنا خلق نشتغل على أنفسنا؟ نحن نحتاج إلى لجان، إلى برامج من أجل رعاية هذه الجوانب الصحية في بلادنا. هناك مرضى لا يستطيعون العلاج، هناك مرضى ويقصدوننا، يقصدوني ويقصدون أمثالي، في حاجة إلى مساعدة لمتابعة علاجهم. أوقات يجون بعض المرضى ما عنده فلوس لكي يشتري الأدوية لعلاجه. طيب يحتاج إلى جهات تتبنى هذا الدور وهذا التوجه. وكذلك نصل إلى مسألة العمل والتوظيف. الحمد لله صارت عندنا بعض التجارب في الجمعيات الخيرية، صارت أقسام من أجل التأهيل والتوظيف لمساعدة بعض الشباب على للحصول على فرصة عمل. لكن يا جماعة نحن نعيش في منطقة الثروة، نعيش على بحيرات من النفط، وأبناؤنا بحمد الله يمتلكون طاقات، يمتلكون قدرات. الوظيفة ليست هي الخيار الوحيد. لماذا أول وآخر ما نفكر فيه هو الوظيفة؟ لماذا لا تكون هناك فرص للعمل الحر، لقيام المؤسسات، لقيام الشركات، لقيام المصانع؟ الوظيفة دخلها محدود، ولكن الأعمال الحرة دخلها أوسع، كما أنها تنمي شخصية الإنسان. أنا أعرف أحد الإخوة من أبناء البلد ولا داعي لذكر الأسماء، كان موظف في أرامكو يستلم معاش جيد، ولكنه رأى أن يترك أرامكو وأن يفتح له مؤسسة في مجال من المجالات. هو يحدثني يقول الآن وضعي أفضل بأضعاف مضاعفة مما يوم كنت موظف في أرامكو، مع أن الوظيفة في أرامكو هي طموح عند الكثيرين. وهذا أمر صحيح، اللي عنده شركة، اللي عنده مؤسسة، شخصيته تصير أقوى، معرفة بالحياة، علاقاته مع الناس، وضعه الحياتي يكون أفضل. لماذا لا نتوجه إلى المؤسسات، إلى الشركات، إلى الخدمات؟ البعض من الناس غالبا حينما تتحدث هذا الحديث يجاوبوك وين مؤسسات تبغى لها فلوس، تبغى لها رأس مال، من يقدر يسوي، من يقدر يعمل، من يقدر. يا جماعة أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هناك الآن نماذج على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم هي حجة علينا. بعض رجال الأعمال في مناطق أخرى هو يفتح الفرص لصناعة فرص عمل أمام المواطنين. كلكم تقرؤون عن مؤسسة عبد اللطيف جميل في جدة، وكيف أنها تفتح فرص عمل لبعض المواطنين، يشتروا له سيارة ويعطوه السيارة ويأخذوا منه قيمتها أقساط فيما بعد، يدربوه على بعض المهن والحرف ويساعدوه في فتح مكان ويأخذوا منه أقساط بعدين لفترة من الزمن. هذه تنمي، هذه تساعد على التنمية، هذه تخلي أولادنا يشتغلوا، احنا بحاجة الى ان بعض رجال الخير، بعض رجال الاعمال، مو فقط ندعم ونعطي الفقراء، علينا ان نمنع وجود حالة فقر، ان لا تستمر حالة الفقر. هذه العائلة التي تمولها الجمعية، التي تحتاج الى مساعدة، يجب ان نفكر في ابناء هذه العائلة كيف يصيروا منتجين. وهناك مؤسسات ايضا، صندوق المئوية. صندوق المئوية في الأصل فكرة كانت في بريطانيا، ولي عهد بريطانيا تشارلز طرح هذه الفكرة، تكوين مؤسسة تدفع الشباب لإيجاد فرص عمل ومؤسسات صغيرة، ويعطوهم تمويل وبعدين يأخذوا منهم أقساط. انتشرت الفكرة على مستوى العالم، وقبل سنتين تقرر إنشاء صندوق في المملكة بعنوان صندوق المئوية. الآن بعض أبناء البلد جزاهم الله خير سعوا لكي يفتح فرع لهذا الصندوق في محافظة القطيف. رأس المال نصف من الأهالي ونصف من إدارة الصندوق. أي شاب يبحث عن فرصة عمل، يقدموا له مشروع، يقترح عليه مشروع، أو هو إذا عنده مشروع يدرسوه، إلى يقدموا له خبرة، قدموا له تجربة. هذا أولا. ثانيا يسهلوا عليه إنشاء المشروع، يساعدوه في تحصيل الترخيصات، التسهيلات من دوائر الدولة. ثالثا يقدموا له ميزانية، قدموا له فلوس، يساعدوه رأس مال. رابعا يتابعوا إياه نمو المشروع وتقدم المشروع إلى أن يقف المشروع على قدمه. إحنا بحاجة إلى هذا الأمر، يحتاج إلى تفاعل من أبناء المجتمع، من رجال الخير في المجتمع، حتى يكون هذا الصندوق فاعل في منطقتنا كما هو فاعل في المناطق الأخرى. وعلى المستوى الثقافي احنا بحاجة الى برامج ايضا. هناك علماء، خطباء، مثقفون، مفكرون، عنده نتاج بس ما يعرف كيف يسوي له موقع على الانترنت. نحتاج الى جماعة يعلنوا استعدادهم. اي واحد صاحب رأي، صاحب انتاج فكري، ادبي، علمي، احنا نساعده. تعال احنا نسوي لك موقع على الانترنت، احنا نعلمك شلون تسوي لك موقع على الانترنت، احنا ندعمك حتى تسوي لك موقع على الانترنت. ناس عندهم كتب مثلا ما يقدروا يطبعوها، احنا لازم تكون عندنا دار نشر، لازم تكون عندنا مؤسسات. تعالوا اللي عنده كتاب وما يقدر يطبع، احنا نساعده في ان يطبعه، احنا نساعده في ان ينشره. المجتمع بهذه الطريقة يتقدم حينما تكون هناك برامج تساعد على التنمية عبر هذه الأمور الثلاثة: ثقافة التنمية، المؤسسات الأهلية الاجتماعية ثانيا، البرامج التنموية التي تدفع الناس لتفجير طاقاتهم لكسب المعرفة، لتوظيف كفاءاتهم. هذا هو المطلوب حتى يصل مجتمعنا إلى مستوى الحياة الكريمة. المجتمع الإسلامي ينبغي أن يعيش أبناؤه حياة كريمة، لأن تعاليم الدين تدفع بهذا الاتجاه، لأن تعاليم الدين تدعو إلى هذا الاتجاه. ونحن حينما نحتفي هذه الليلة بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما نقرأ سيرته الشريفة نجد أنه تولى الخلافة والسلطة في مدة قصيرة من الزمن، أقل من 5 سنوات، 4 سنوات و9 أشهر وأيام. وفي هذه المدة الوجيزة أيضا لم يكن خالي البال، وإنما شغل بالفتن وبالتمرد، حرب الجمل أولا، ثم حرب صفين ثانيا، ثم حرب النهروان ثالثا، وكل حرب كانت تستنزف جهود، طاقات، قدرات. الكوادر اللي كان الإمام علي يريد أن يعتمد عليها في إدارة دولته وإدارة الأمة، كثير من هذه الكوادر فقدها في الحروب، وكان يتألم لفقدها. ومن أسباب تألمه لأنه كان يعقد الآمال عليها أن تساعده في تحقيق مشروعه الحضاري، ولذلك يقف في صفين على مصرع عمار بن ياسر وعلى مصرع المرقال وعلى أمثالهم ويبكي ينشج: ألا أيها الموت الذي لست تاركي، أرحني فقد أفنيت، كل خليلي أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وكلماته التي يتفطر قلبه فيها ألم واثبت في نهج البلاغة وفي بقية كتب التاريخ. شغل الإمام بهذه الحروب، لكن مع ذلك مع قصر المدة ومع هذه الانشغالات قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تجربة من أروع التجارب في توفير الحياة الكريمة لمواطنيه، لأمته، لرعيته. هناك نص منقول في أكثر من مصدر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال عليه السلام: ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، يعني إلا مرفه يعيش الرفاهية. إن أدناهم، يقول عليه السلام، إن أدناهم منزلة ليأكل من البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات. أقل واحد كان يعيش في الكوفة كان يتوفر إلى القوت، يأكل من البر، يتوفر إلى الشراب الصحي، يشرب من ماء الفرات، ويتوفر له السكن ويجلس في الظل مع محدودية المدة التي عاشها أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا النص تؤيده الكثير من الشواهد. الشاهد الذي تسمعونه كثيرا، يمر أمير المؤمنين عليه السلام فيجد شيخا كبيرا يستجدي، يسأل ناس، فيسأل الإمام بغضب من خازن بيت المال: ما هذا؟ ما هذا المنظر؟ كيف في مجتمع إسلامي، في مجتمع إيماني، في مجتمع يجب أن يتوفر تتوفر لأفراده الكرامة، واحد يستجدي الناس؟ يقول له أبو رافع: يا أمير المؤمنين، هذا ليس مسلما، هذا نصراني، هذا مسيحي مو مسلم. فيغضب الإمام، يقول: استخدمتم شبابا فلما كبر وشاخ تركتموه يستجدي الناس، عين له عطاء من بيت المال. يعني ما كان في أحد، كان في ضمان اجتماعي فاعل، ما كان في أحد محتاج. ولذلك الإمام يقول في النص الذي قرأناه في بداية حديثنا: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائد هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز، مو متأكد أن هناك محتاج، لعل، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. لعل، احتمال، يعني ما مو متأكد من هذا الأمر. ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، كوفة كانت واسعة الأطراف آنذاك. يقول ياقوت الحموي: كان فيها 50,000 دار للعرب من ربيعة ومضر، و24,000 دار للعرب من سائر القبائل، و6,000 دار لأبناء اليمن. وكانت فيها القوات العسكرية، ولذلك كانت تسمى كوفة الجند، وكانت مختلطة من جميع الأعراق. مع ذلك ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، يعني إلا مرفها في ظل دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف؟ كان يحفز الناس للعمل. غريب حينما تقرأ نهج البلاغة وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، دائما يدفع للعمل، دائما يدفع للتحرك، دائما يدفع للفاعلية، وهو بنفسه كان قدوة، هو بنفسه كان قدوة للناس. وأيضا العدالة في توزيع الثروة على الناس، هو الخليفة، هو الحاكم، هو الإمام، ما كان يستأثر لنفسه بشيء. يخاطب أهل الكوفة: إن خرجت من بلدكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا لكم خائن. عرضوا عليه قصر الإمارة أن يجلس فيه، راح جلس في كوخ صغير عدة أمتار. اللي يزور الآن مسجد الكوفة يشوفوا مكان بعنوان بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان فارض على نفسه حالة من التقشف، ما كان علي يأكل اللحم إلا مرة واحدة في السنة، وهي يوم عيد الأضحى. يقول: لأنني أثق بأن كل المسلمين يأكلون، اليوم في أضحيات يوم عيد أضحى كل الناس يأكلوا لحم، هو يأكل لحم، بقية الأيام ما كان يأكل اللحم. ابنته دخل عليها يوما قرب العيد فوجد على صدرها عقدا من اللؤلؤ. بني من أين لك هذا؟ قالت استعرته من بيت المال من أبي رافع، عارية مردودة مضمونة لمدة 3 أيام العيد أتزين به. خرج الإمام من فوره، خرج من البيت، ادعوا لي أبا رافع خادم بيت المال. جاءوا به إليه، يا أبا رافع أتخون بيت مال المسلمين؟ أتخون أمانة المسلمين؟ والله يا أمير المؤمنين ما فعلت خيانة، شنو صاير؟ سويت. قال ما قصة هذا العقد الذي أعرته لبنت أمير المؤمنين؟ قال سيدي طلبته مني عارية مضمونة وأنا أيضا ضمنته من مالي، إذا ما أرجعت أنا أسلم قيمة من أموالي. قال وهل كل نساء المسلمين يتزين بمثل هذا العقد؟ أرجعه إلى بيت المال، فوالله لو لم تكن قد استأذنتك فيه لكانت أول هاشمية تقطع يدها. راح البيت وأمر ابنته فورا رجع هذا العقد، أبا أتزين بي أيام العيد. قال إذا كان لكل امرأة من نساء المسلمين مثل هذا العقد تتزين به يحق لك أنت أن تستعيرينه. أخوه عقيل، وعقيل له مكانة، اللي النبي صلى الله عليه وآله أثر عنه أنه قال أحب عقيلا حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب إياه. عقيل يأتي في حالة شديدة من الفقر يطلب من أخيه علي زيادة صاع في عطائه، يعني 3 كيلوات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرفض. لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيته شعث الشعور غبر الألوان كأنما قد سودت وجوههم بالعظلم من فقرهم، فعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا فأصغيت له سمعي، فظن أني أتبع قياده مفارقا ديني فأحميت له حديدا. مكفوف ما كان يشوف، يقول عليه السلام فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك السواكل يا عقيل أتئن من الأذى ولا أؤن من لظى، أتجزع من نار أوقدها مخلوقها للعبه وتجرني إلى نار أوقدها جبارها لغضبه. ورفض يعطي أخاه 3 كيلوات من الطعام زيادة على البقية. ابن أخيه عبد الله بن جعفر وهو زوج ابنته زينب عليها السلام يأتي يشكو له، يا عم ما عندي شيء في داري إلا أن أبيع دابتي. الإمام يلتفت إليه، لا أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك. سيدي روح أبوق لك زيك زي بقية المسلمين. هذه السياسة العادلة هي التي تمكن الناس المواطنين من أن يعيشوا حياة كريمة، تحفظ لهم أموالهم ثرواتهم يتمتعون بها. وأيضا ليس فقط الجانب المادي في عهد الإمام علي، الجانب المعنوي كان يحترم الناس، يعطي الناس فرصة أن يعبروا عن آرائهم حتى الآراء المخالفة له. يخطب على منبر الكوفة فتقوم جماعة من الخوارج، لا حكم إلا لله، يسكت الإمام. قوم جماعة ثانية، لا حكم إلا لله، يسكت الإمام. حتى سكتوا أعطاهم الفرصة أن يرددوا شعاراتهم كما يشاءون. فلما سكتوا التفت قال كلمة حق أريد بها باطل، حكم الله ينتظر فيكم، أما إنه لكم علينا أن لا نمنعكم من دخول المساجد وأن لا نقطع عنكم فيئكم وأن لا نبدأكم بقتال ما لم تثيروا فتنة. مبدئيا يتحدث عن حقوق المعارضة، لكم علينا ألا نمنعكم من دخول المساجد، ما يضيق عليهم حريتهم الاجتماعية، ما يسجنهم، ما يمنعهم من التعبير عن رأيهم، ولا نقطع عنكم فيئكم، ما يسبب عليهم ضغط اقتصادي يقطع راتبهم يفصلهم من وظائفهم، ولا نستخدم العنف، لا نقاتلكم ما لم تثيروا فتنة، ما لم تستخدموا العنف الدولة لا تستخدم العنف ضدكم. يقول أبو العيزار الطائي: ألقينا القبض على شخص بعد واقعة النهروان من الخوارج، وكان يبشر برأي الخوارج ضد أمير المؤمنين عليه السلام، جبنا إلى الإمام علي: يا أمير المؤمنين هذا من الخوارج، يبشر برأي الخوارج، ألقينا القبض عليه. الإمام علي قال: فما تريدوني أصنع به؟ قالوا: تقتلوا يا أمير المؤمنين، يستحق الإعدام، تقتلوا يا أمير المؤمنين، كفروا الإمام علي كانوا الخوارج، تقتله يا أمير المؤمنين. كيف؟ قال: كيف أقتله ولم يقتل أحدا؟ ما قتل أحد، ليش قتله؟ قالوا: تسجنه يا أمير المؤمنين. قال: كيف أسجنه ولم يفعل شيء؟ قالوا: طيب شو نسوي الآن يعني؟ هذا معارض ويكفرك وينشر رأي الخوارج، ما نعمل به يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه، خلوه اتركوه. فكان الناس يعيشون حياة الكرامة، حتى من تجرأ على أبشع جريمة وهي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عبد الرحمن عدو الرحمن ابن ملجم، مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وهو على فراش المرض وهو يئن من آثار الضربة وهو يعاني من سريان السم إلى جميع مفاصله، يلتفت إلى ولده الحسن: بني حسن، ارفقوا بأسيركم، أطعموه مما تأكلون، حسنوا مطعمه ومشربه، بني حسن بحقي عليك لا تقيد له رجلا، لا تقيد رجائي للضيق عليه، خلوه، لا تقيد له رجلا ولا تغل له يدا، وانظروا إذا أنا مت فإن عشت فأنا ولي أمري، فإذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. الله أكبر. كلما جيء له بشراب من لبن يشرب شيئا ثم يقول: احملوه ليسيركم. حصل في مرة من المرات جابوا له لبن شربه كله ولم يذكر ابن ملجم، لما انتهى قال: سبحان الله، لم أبق للأسير شيء، بحقي عليك يا حسن إلا ما حملت له من اللبن مثله، ودول لبن مثل هذا اللبن اللي جبته إلي. هكذا رأفته وشفقته حتى على من تجرأ عليه وقتله. صاحب القلب العطوف، صاحب القلب الرحيم، الذي يحترم الناس، الذي وفر الكرامة للناس، في هذه الليلة مسجا على فراش المرض، في هذه الليلة يعيش لحظاته الأخيرة من هذه الدنيا، يودع هذه الدنيا إلى الآخرة. يقول محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 من شهر رمضان ازداد الألم على أبينا علي، وسر الوجع والسم إلى مفاصله، فنظرنا إلى قدميه محمرتين. أصبغ بن نباتة نباتة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب وجدت رأسه معصوبا بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم تلك العصابة. ويقول: رأيت أمير المؤمنين وهو يرفع فخذا ويضع أخرى من شدة الألم، يرفع رجل خلي ثاني، ألم كان شديد. والإمام علي رجل صلب، بطل شجاع يتحمل الآلام، لكن هذه الضربة جاءت على آثار ضربة عمرو بن ود بن عبد ود العامري، وهذه الضربة نزلت إلى دماغ أمير المؤمنين، وكان السيف مسموما فالسم سرى في دم الإمام عليه السلام. يقول محمد بن الحنفية: استدعى أبي كل ولده وأبنائه، اجتمعوا عنده في الدار، صار يناديهم بأسمائهم واحدا بعد آخر ويودعهم: في دعة الله، في أمان الله، استودعكم الله، والله خليفتي عليكم. ساعد الله قلب أولاده وبناته على تلك الساعة الأليمة الصعبة القاسية، ثم صار يوصيهم بوصاياه العامة والخاصة متوجها إلى الحسنين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله في بيت ربكم لا تخلوه أبدا ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا أبدا، الله الله في الأمر بالمعروف لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، إلى أن قال: لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. أنهى وصيته ثم مالت رقبة الإمام وكانت شفتاه تلهجان بذكر الله، وكان يخاطب الملائكة: لمثل هذا فليعمل العاملون رفقا بي ملائكة ربي، أدار عيني في أولاده يودعهم في أمان الله، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، أفأبكي عليه ملقا يدير العين فيهم والوجد ملء حشاه، أم عليهم يرونه مد للموت يديه وأغمضت عيناه، ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاه وقضى نحبه وإمامه وعليا، فلم يبق شيء غير رب السماء إلا بكاه، ارتفعت الصيحة عند أبنائه وبناته وأبتا، ضج الناس في الكوفة وإماماه وسيدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وولاية أهل بيت نبيك، اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، ادخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم اشفي كل مريض، مجموعة من المرضى يسألونكم الدعاء في هذه الليلة، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم تقبل من الإخوة القائمين على هذا العمل في لجنة الإمام الحسن ومن تعاون معهم، اللهم تقبل منهم هذا العمل ووفقهم للمزيد من خدمة الدين والمجتمع. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.